والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الدعاوى والبينات. الدعوى لغة الطلب. قال تعالى: ولهم ما يدعون أي يطلبون. واصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر الإجراءات وأعمال المرافعات، ذكر أحكام الدعاوى والبينات، وهذه كلها من المسائل المتعلقة بأعمال القضاء ومجريات المعاملات فيها وكيفية الترافع والتداعي بين الخصوم. والدعوى لغة بمعنى الطلب، كما جاء في قوله تعالى: ولهم ما يدعون أي يطلبون. ومعنى الدعوى اصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره، بمعنى أنه يدعي أن ما بيد فلان له، أو أن ما عند فلان هو له هو وليس لذلك الذي هو في يده، فيضيف هذا الحق إلى نفسه ويطلب تسليمه له. هذا معنى الدعوى. أو يكون في ذمة غيرك مبلغ من المال عند فلان، فيدعي أن فلانا مطلوب منه مبلغ كذا، يقول لي عند فلان 1000 ريال أو 10,000 ريال ونحو ذلك، أي في ذمته.
والبينة العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر.
قال: والبينة معناها العلامة الواضحة، بينة يعني واضحة، وتطلق على الشاهد فأكثر. وسيأتينا الكلام على القرائن ونحوها من الوثائق والصكوك وشبهها.
والمدعي من إذا سكت عن الدعوى ترك فهو المطالب، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك فهو المطالب.
من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ الدعاوى ذات أركان، ركنها المدعي والمدعى عليه والمدعى به. فالمدعي هو من إذا سكت ترك، يعني إذا سكت عن الدعوى ترك، ما أحد يطالبه بشيء لأنه هو الذي يطالب. والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك فهو المطالب. فإذا سكت المدعى عليه لا يتركه المدعي وإنما يطالبه، فهذا هو الفرق بين المدعي والمدعى عليه.
ولا تصح الدعوى ولا الإنكار لها إلا من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد، سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ به ولو أقر به كطلاق وحد.
يقول: الدعوى لا تصح إلا من جائز التصرف. لا يصلح أن يكون المدعي إلا تام الأهلية، بالغا عاقلا رشيدا. وكذلك الإنكار، يعني المدعى عليه يشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا رشيد، إلا ما يتعلق بمسائل الدعي بها على سفيه، فإنه إذا ادعي عليه بشيء وأنكره فإن إنكاره يصح فيما يؤاخذ به لو أقر، كالطلاق والحد. لو ادعي عليه بطلاق فأنكر، أو ادعي عليه بما يجب حدا من شرب أو زنا أو سرقة أو قذف فأنكر، فإنه يصح إنكاره ويقبل منه.
وإذا تداعى عينا، أي ادعى كل منهما أن له أنها له أنها له وهي بيد أحدهما فهي له، أي فالعين لمن هي بيده مع يمينه إلا أن تكون له بينة ويقيمها فلا يحلف معها اكتفاء بها.
يقول إذا تداعى عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، يعني لو ادعى شخص على آخر شيئا وهذا الشيء بيد المدعى عليه فإنه يكون للمدعى عليه، هذا هو الأصل، إلا إذا أثبت المدعي نقله عنه بالبينات والأدلة التي يقدمها. هذا هو معنى قوله وإن تداعي عينا، أي ادعى كل منهما أنها له وهي بيد أحدهما فهي له، أي فهي لمن هي بيده، فالذي هي بيده تكون له لأن جانبه أقوى من الآخر فالحيازة معه. والأصل أن المال لمن وضع يده عليه حتى يأتي ما ينقله. يقول فهي له مع يمينه إن لم يكن له بينة، فالمدعى عليه تكون هذه العين له ويكتفى منه برد الدعوى بأن يحلف يمينا أنها له، وأما المدعي فلا يصلح أن يحلف يمينا ابتداء كما مر بنا. قال إلا أن تكون له بينة ويقيمها فلا يحلف معها اكتفاء بها. فإذا كان المدعى عليه عنده بينة على أن هذه العين التي بيده له فإنه يقدم هذه البينة ولا يحلف، ليس في حاجة إلى الحلف لأن البينة تدفع الدعوى عنه دون الحاجة إلى اليمين.
وإن أقام كل واحد منهما بينة أنها، أي العين المدعى بها له، قضي بها للخارج ببينته ولغت بينة الداخل، لحديث ابن عباس مرفوعا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه، رواه أحمد ومسلم.
يقول وإن أقام كل واحد منهما بينة أنها له قضي بها للخارج ببينته ولغت بينة الداخل، لما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا لا يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه، رواه أحمد. وفي حديث آخر البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا كان هناك عين معينة كسيارة أو بيت أو نحو ذلك فادعاها اثنان، كل واحد يقول إنها له، وأحدهما ساكن بالدار أو عنده السيارة معه مفاتيحها أو راكب بها، وكل واحد ادعى بينة أنها له وتعارضتا، فما العمل؟ قال تقدم بينة صاحب الجانب الأقوى الذي قد وضع يده عليها. لقوله صلى الله عليه وسلم: البينة لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وعلى هذا فالذي يطالب بالبينة هو المدعي، والذي يكتفى منه باليمين هو المدعى عليه. فإذا أثبت أن كل واحد عندهما بينة صار من كانت له الحيازة ومن له الهيمنة ويده عليها مع بينته أقوى من الآخر الذي ليس له يد وإن كان معه بينة مساوية لبينة الذي وضع يده عليها.
وإن لم تكن العين بيد أحد ولا تم ظاهرة تحالف وتناصفاها، وإن وجد ظاهرا لأحدهما عمل به.
يقول: وإن لم تكن العين بيد أحد ولا ثم ظاهر، يعني ليس هناك شيء ظاهر، فإنهما يتحالفان، بمعنى أنه هناك عين عند شخص ثالث، كل واحد يقول إنها له، ولم يكن هناك بينة لأي منهما فإنهما يحلفان، كل واحد منهما يطلب منه اليمين، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي بها للحالف على خصمه، وإن امتنع عن الحلف أو حلف معا فإنهما يقتسمانها نصفين. وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به، أي بهذا الأمر الظاهر، لأنه يرجح أحد الطرفين كما مر على الآخر. فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه فما يصلح لرجل فله، ولها فلها، ولهما فلهما، بمعنى أنه لو وجد خصومة بين الرجل وزوجته بعد وقوع الطلاق لمن الأثاث الموجود، فقالت الزوجة لي وقال الزوج لي، وليس هناك بينة لأي منهما على الآخر أنها له، فما العمل؟ قال: ما هو من شأن الرجال يكون للرجل، وما هو من شأن النساء يكون للمرأة، وما هو مشترك بينهما يقسم بينهما.
وإن كانت بيدهما تحالف وتناصفاها،
وإن كانت بيديهما أي بيد الزوج والزوجة فإنهما يتحالفان، كل منهما يحلف، فإذا حلفا اقتسماها نصفين.
فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه فهو للثاني لقوة يده.
يقول: لو أن اثنان تنازع حيوانا أحدهما يسوقه والآخر يركبه، فكل واحد يدعي أن الحيوان له، كما لو كان شخص راكب جملا والآخر يسوقه، فاختلف الذي يسوق يقول هذا جملي والراكب يقول هذا جملي، فما العمل؟ قال: يحكم بأنه للراكب، لأن الراكب أقوى يدا من السائق وأمكن منه. هذا إذا لم يكن لأي منهما بينة وتحالف. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل يجب على الإنسان أن ينصح أي شخص إذا خاف من غضبه سواء من أهله أو غيرهم؟ بعض الناس يتشددون في النصح وينكرون على الشخص فعل شيء مباح أو مكروه والأخذ برخصة، فما الحكم؟ أولا، ينبغي للإنسان أن يكون حكيما في نصحه وتوجيهه، والحكمة هي وضع الشيء موضعه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار باليد والقلب كله إنكار، لكن لكل حال ما يناسبها. فمن يستطيع الإنكار بيده لا يجوز له أن يكتفي بالإنكار باللسان، ومن لا يستطيع الإنكار باللسان باليد ولكنه يستطيع الإنكار باللسان وترك ذلك إلى الاكتفاء بالقلب، فإن هذا لا يجوز له، ترك ما يستطيع. فعلى الإنسان أن يجتهد في النصح والبيان والإيضاح بحسب الطريقة التي يستطيعها. وأما ما ذكر من أن بعض الناس يتشددون في النصح فينكرون على شخص فعل شيء مباح، نقول: هذا ليس نصحا، الذي ينكر فعل المباح ليس ناصحا، لأن المباح إنكاره منكر، فلا يجوز للإنسان أن ينكر على من فعل شيئا مباحا، وإنما يعتبر فعله وإنكاره هذا منكر، فالمباحات لا ينكر على فعلها، إنما الذي ينكر على فعله هو المحرم. وكذلك يوجه الإنسان لفعل المكروه عندما يفعل مكروها، ويبين له أنه مكروه وأن تركه أفضل من دون تشديد عليه. وأما الأخذ بالرخص فإنه مطلوب شرعا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فالأخذ بالرخص عمل مشروع. يقول: هل تجزئ ركعتي الطواف عن سنة الفجر؟ نقول: ركعة الطواف تابعة للطواف، وسنة الفجر راتبة ولا يتداخلان، وكل واحد كل واحدة منهما عبادة مستقلة، ولا يحصل التداخل بينهما، وإنما التداخل يقع بين سنة الراتبة وتحية المسجد، أو سنة الراتبة وسنة الوضوء وما شابه ذلك، أو تحية المسجد والنفل المطلق. يقول: من نام عن صلاة الظهر واستيقظ عصرا ووجد الإمام يصلي العصر فماذا يفعل؟ نقول: يدخل معه بنية الظهر، ثم إذا انتهى من الصلاة يقوم ويصلي العصر، ولا بد من الترتيب بين الفائتة والحاضرة.
على العكس،
كيف
مش معلمه بنيه العصر وبعدين
إذا دخل مع الإمام بنية العصر ثم صلى الظهر بعد ذلك لن تصح، لأنه لا بد من الترتيب بين الفائتة والحاضرة. يقول انتشر في العالم الإسلامي التبشير أو التنصير إلى الديانات المسيحية، فما الواجب علينا نحو ذلك؟ أولا، واجب على المسلمين دائما أن يكونوا دعاة إلى الله بقدر ما يستطيعون، فإن كل إنسان مطالب بأن يدعو إلى الله بما علم، ما يعلمه من دينه يعلمه غيره، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل. وكل إنسان يعلم من يلتقي به من أولاده وأهله وجيرانه ومعارفه، ومن يلتقي به من المسلمين، حتى انتشر الدين مع ضعف وسائل الإعلام وقلة الأوراق وأدوات الكتابة في وقتهم. ونحن هنا قد تيسر لنا كثير من الوسائل التي لم تكن موجودة من قبل، فينبغي للإنسان يجتهد في إيضاح ما يعرفه من الحق لغيره، لأن هذا الدين ليس حكرا على قوم أو أهل بلد أو أهل عصر، وإنما هو للناس كافة، فينبغي أن يقوم كل إنسان بما يستطيع من عمل لإبلاغ دعوة الله تعالى لغيره من الناس. يقول إذا كان إنسان مسافرا قاصدا العمرة ونسي الإحرام ولم يرتده عند الميقات، فما حكم العمرة وهل عليه الفدية؟ أولا، من أين أحرم؟ هل تجاوز الميقات ولم يحرم عندما حاذاه وأحرم من دون ذلك، أو أنه لم يزل غير محرم إلى الآن؟ إن كان تجاوز الميقات ثم أحرم بعد ذلك بعد أن تذكر، فإنه يعتبر أحرم من دون الميقات وعليه فدية، وهي ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء. وإن كان لم يحرم إلى الآن فإن عليه أن يرجع للميقات الذي مر به ويحرم منه، ولا شيء عليه. يقول ما حكم إيداع الأموال في البنوك سواء كانت إسلامية أو غيرها؟ نقول البنوك التي تعمل بموجب الشريعة الإسلامية هذه لا بأس بإيداع الأموال فيها ولا إشكال فيها، إذا كانوا ملتزمين بأحكام الشريعة. وأما الذين يتعاملون بالربا فلا يجوز للإنسان أن يضع ماله عندهم، لأنهم سيأخذون هذا المال ويعملون به المحرم، وهو الربا، والربا من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات، وسبب لمحق المال، وسبب لحرب الله تعالى لهؤلاء. فلا يجوز للإنسان أن يكون عونا للمرابي على الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكله وكاتبه والشهود، وقال هم سواء في الإثم، لأن الكاتب والشهود أعوان للمرابين، وإن كانوا لا كسب لهم من العملية، لكنهم ساعدوا على توثيق المعاملة المحرمة وسهلوا بذلك انتشارها، فاستحقوا بذلك اللعنة كالمرابين. فلا يجوز للإنسان أن يكون عونا لمن يرتكب الكبائر ويستحل المحرمات. نعم. ايش؟
هذا
تضع أموالك عند الإنسان الذي يستثمر أموالك استثمارا شرعيا صحيحا وليس يتفق معك على أن يعطيك قدرا معينا بعد مدة معلومة. فإذا كنت شريكا له في الربح والخسارة فهذه معاملة صحيحة، وإذا كنت لا يأخذون مالك ويعطونك بعد فترة نسبة معينة محددة فهذا هو ضرب من ضروب الربا. يقول: ما هي السنة لمن أراد زيارة المسجد النبوي؟ السنة أن ينوي بزيارته المسجد لا أن ينوي به القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وأن الإنسان إذا وصل إلى المسجد يؤدي تحية المسجد ويصلي ما تيسر له، ثم بعد ذلك يكون قد أدى الزيارة الشرعية الصحيحة، فيسن له بعد وصوله للمدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ويسلم عليهم، وبذلك تتم زيارته، وليس لها حد محدود بأوقات أو أيام، وإنما تتحقق الزيارة بأداء ركعتين تحية المسجد في المسجد النبوي. يقول: إن الإمام الطحاوي رحمه الله قال: الإيمان قول وعمل وبالأركان أو كما قال، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا سورة العصر: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول: هل الإحرام يكون من نفس الميقات؟ وما حكم من أحرم بمحاذاة الميقات ولم يدخل؟ الإحرام يكون من الميقات أو من محاذاته إذا كان في الطائرة أو كان في طريق بعيد عن الميقات فمما يحاذيه، إذا كان في أعلى وادي أو في أسفله فإنه بهذا إذا أحرم من محاذاة الميقات أخذ حكمه. فالإنسان الذي يحرم من وادي محرم محاذ للسيل كمن يحرم من السيل الذي يسمى قرن المنازل. يقول: إذا قصدت العمرة وركبت الطائرة وأنا ناسي، هو يقول: أنت تعلم أنك ناسي الإحرام ولم يحصل عليه وأحرم من مسجد عائشة بعد دخول مكة، فما الحكم وهل عليه فدية؟ حقيقة السؤال مو واضح، لكن إذا كان قصد السائل أنه نسي لباس الإحرام عندما ركب الطائرة فإنه يحرم بملابسه المعتادة وعليه فدية لبس المخيط. إذا حاذ الميقات يحرم عليه ملابسه ويكون عليه فدية لبس المخيط، هذا هو المطلوب منه. أو يؤجل الإحرام حتى أنه إذا نزل المطار يعود بسيارة إلى الميقات الذي مر به ويحرم. وأما كونه أجل الإحرام إلى أن وصل إلى مسجد التنعيم وأحرم منه فإن هذا إحرام من دون الميقات لا يصحح الغلط فيكون عليه فيه دم. يقول: هل يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة ويطلب منها الإسلام بعد الزواج؟ نقول الكافرة إذا كانت يهودية أو نصرانية فإن الإنسان إذا عقد عليها صح العقد، وأما غيرهما فلا يصح العقد. لو كانت كافرة غير يهودية ولا نصرانية فإن العقد لا يصح، ومعاشرته لها يعتبر سفاحا وليس جماعا، صحيح، وليس نكاحا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم.